الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. فيقول ما البخاري رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن منكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. عندكم هكذا اللفظ عن شيء ولا شيئا؟ نعم عن شيء. لا يذكر لفظ مسلم شيئا. لو تراجع لفظ مسلم زياد يعني هذا يدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وجوده وأنه لا يرد سائلا. لكن هل معنى الحديث أنه يعطي يعني هل يفهم الحديث أنه ما قال لا يعني معناه يقول نعم ويعطي أم أن معنى الحديث أنه لا يصرح بلفظة لا وقد يعطي وقد لا يعطي؟ الحافظ رحمه رجح الثاني قال هذا لا يدل على العطاء في كل سؤال لكنه إذا أراد أن يعطي قال نعم وإذا لم يرد أن يعطي إذا كان السؤال في غير محله أو لسبب أو لا يجد أو كذا فإنه يسكت. ذكر حديث قال في حديث ورد في هذا حديث مرسل أنه إذا سئل شيئا إذا أراد أن يعطي قال نعم وإلا سكت. فهذا يعني الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله. لكن الظاهر الله أعلم أن الصواب القول الأول وأنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا وأنه ما سئل شيئا إلا أعطاه كما قال أنس رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. وجاء في صحيح البخاري أيضا أن الأعراب سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجع من حنين حتى اضطروا إلى سمرة فأخذت رداءه فقال ردوا علي ردائي فلو كان عندي مثل هذه العظاة يعني شجر الطلح نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبالا. ولما قسم بين العرب قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله غير هؤلاء كان حق به من هؤلاء يعني انهم ما يستحقون هذا العطاء. فقال عليه الصلاة والسلام انهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. هذه النصوص وما جاء في معناه تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا وأنه لا يقول لا يعني لا يمنع. معناه أنه يعطي إذا سئل وعنده الشيء فإنه يعطي ولا يمنع. أما إذا كان لا يجد هذا ما في إشكال كان لا يجد الله رحمه كيف يعطي ولا يجد. لكنه إذا كان واجدا فإنه يعطي سواء كان السائل مستحقا أو لا يستحق فإنه يعطي إلا إذا كان عطاء حراما كالزكاة. لما سأله رجلان جلدان فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فليفهم من الحديث أنه ما قال لا يعني يعطي وليس مجرد أنه لا يقول لا يسكت. هذا ليس فيه كمان مدح يعني ممكن أي إنسان يسكت ولا يعطي فكونه قال لا أو سكت النتيجة إيش متقاربة يعني أنه منع لكنه سكت ولم يعطي. فليس المدح لأنه لا يواجه بقول لا هو صحيح اللي ما يواجه بقول لا أخف على السائل في بعض الأحيان من الذي يقول لا يمنع صراحة ويرد لا. لكن أيضا مجرد عدم قول لا مع عدم الإعطاء هذا ليس فيه كمال المدح. وما واضح من حديث أن جابر رضي الله عنه أراد أن يبين كرم النبي عليه الصلاة والسلام وجوده وأنه لا يرد سائلا إلا لعذر هذا شيء آخر. إذا سأل شيء حراما أو ما ليس عنده هذا واضح. لكن إذا سأله شيء موجود عنده حتى لو كان هذا السائل في من هو حق منه بالعطاء فإنه يعطيه كما أعطى الأعراب قسم بينهم الغنائم. وقر عمر رضي الله عنه لما قال غير هؤلاء كان حق به لكن بين أنه لا يمنع لئلا يتصف بالبخل. ورادوا خيروني يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. فالذي يظهر أن الراجح خلاف ما ذكره الحافظ رحمه الله، وأن معنى قول جابر رضي الله عنه ما قال لا، أي معناه أنه يقول نعم ويعطي. والحديث الذي استدل به مرسل، وهو ذكر ذلك، قال يدل هذا أو ورد بهذا حديث مرسل، والمرسل من قبل الضعيف فلا يعتمد عليه. والحديث كما سمعنا تؤيد هذا المعنى، وأنه يعطي عليه الصلاة والسلام ولا يبالي، كما قال ذاك الأعرابي الذي أعطاه غنما بين جبلين، قال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذا هو الصحيح أو الراجح في معنى هذا الحديث أو معنى قول جابر رضي الله عنه. إلاف مسلم ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، هذا أوضح. ما سئل شيئا، سئل شيئا من المتاع والمال وأمور الدنيا، لكن ما سئل عن شيء، السؤال عن الشيء غير سؤال الشيء. يسأل عن الوضوء، يسأل عن الصلاة، يسأل عن كذا، فالسؤال عن الشيء غير سؤال الشيء. فلو في مسلم أوضح. ما سئل شيئا، حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو حدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا. والحديث السابق إن من خياركم، وهي مرادة هنا، وبعض النصوص يفسر بعضا فهي مرادة، صاحب الأخلاق من خيار الناس، وقد يكون في شخص أعمال عظيمة ولو كان في خلق بعض الشيء، ويكون أيضا من الخيار. فالخيرية ليست محصورة في حسن الخلق فقط، لكن حسن الخلق مما يحصل به الخيرية. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، يعني هم فسر البردة بالشملة. وقد يسمع الإنسان هذا وهذا ويقول ما نعرف لا البردة ولا الشملة، لكن بالمرة معنى في اللباس أن البردة والشملة هي إيش؟ ثوب يلتف به، يعني شبيه بالرداء الطويل العريض الذي يستر البدن كله، وليس مخيطا، ليس مخيطا كالبشت والفروة وهذا يسمى جبة، لكن شملة يشتمل ثوب يشتمل به وفيها حاشية، يعني الأطراف، أطراف هذه الشملة فيها حاشية، يعني فيها تطريز وما شابه ذلك، يكون فيها قماش مثلا من غير قماش الشملة وفيه تطريز، يعني من باب تجميل أطراف هذه الشملة. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، فقال نعم. هذا أيضا ما يؤيد أنه عليه الصلاة والسلام ما قال لا أن يعطي، قل نعم ويعطي، فإنه أعطى هذه الشملة مع أنه قد لبسها محتاجا إليها. ومع ذلك لما سأله هذا الرجل قال نعم وأعطاه إياها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. هذا أيضا يؤيد ما تقدم، لا يسأل شيئا لا يسأل شيئا فيمنعه، هذا واضح أنه لا يمنع بل يعطي. فقال: رجوت بركته حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. طب هذا الجواب من هذا الرجل هل هو يعني يزيل العتب؟ وهو جواب مناسب، لأن الصحابة سكتوا عنه لاموه، فلما ذكر هذا الجواب سكتوا ولم يعنفوه أو لم يعيدوا عليه العتاب، سكتوا. فهل هم سكتوا يعني معناه أنهم عذروا؟ وجواب صحيح أنه مدام يريد أن يكفن فيها ويرجو البركة أن سؤاله كان في مكانه، أو أنه ليس في مكانه ولو كان يريد أن يكفن فيها. واضح أن الحديث سكتوا عنه، ما عادوا على العتاب ولا قالوا أحسنت وصبت، ما في لا تصويب ولا تخطئ. يعني وأنت تقرأ هذا الحديث ماذا يقع في نفسك؟ هل تقول هذا عذر صحيح، فعله كان مناسبا حينما طلبها للبركة، أو تقول إنه ليس بعذر وكان الأولى عدم الطلب ولو كان يريد البركة؟ ليس ب يعني وش التعليل وجه ذلك؟ نقول لو فتح هذا الباب قلنا إن هذا صحيح سيكون على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الحرج، ولا لا؟ كل واحد يقول يرى عليه ثوب أو لباسا يقول يا رسول الله أعطني هذا، والثاني والثالث. لو قلنا هذا صحيح، لو قلنا هذا الطلب صحيح، كان يتسابق عليه الصحابة ولا لا؟ كل واحد يرجو البركة، يعني كل واحد يحب أن ينال بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا هذا الطلب صحيح ولا سيما مع الحاجة، أنه لبس محتاجا إليها، فطلبه الثاني والثالث، يعني طلب منه الثاني والثالث والعاشر وانفتح الباب، وصار في هذا حرج شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول هذا يعني الظاهر الله أعلم أنه ليس بعذر، لكنه يعني أحسن مما لو طلبها للدنيا، لا شك أن هذا أفضل أحسن مما لو طلبها لأجل أن يلبسها فقط. لكن ومع ذلك نقول هذا لا يكفي، هذا العذر لا يكفي. لكن لو الإنسان أحس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استغنى عن هذا الثوب، لبسه كثيرا وصار قديما باليا، وأنه قد استغنى عنه وتدل الحال على أنه سيبدله بغيره وطلبه في مثل هذه الحالة، فكان هذا مناسبا. لكن بردة جديدة ولبسها محتاجا إليها ثم يطلبها، ظاهر أن هذا غير مناسب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. قال حافظ: ضبطت بوجهين، يلقى ويلقى، والأكثر والأصح يلقى. يلقى أي يقذف في القلوب. ويكثر الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل ما معنى يتقارب الزمان؟ يتقارب الزمان، ايش تفهم من هذه الكلمة؟ هذه من علامات الساعة، يتقارب الزمان يعني أنه يمر سريعا. واختلف العلماء في هذه السرعة، هل هي سرعة حسية ولا معنوية؟ منهم قالنا سرعة معنوية، اليوم 24 ساعة ما يتغير، ولكنه يمر سريعا لأجل كثرة المشاغل، كثرة المشاغل بسبب اختلاط الناس بعضهم ببعض، فتكثر مشاغل وتتباعد يعني يصعب الذهاب والمجيء بكثرة الناس والزحام وكذا، فيشكر الإنسان أن الوقت يمر سريعا ولا يكون فيه من البركة كما لو لم يكن هناك مشاغل وكثرة الناس. وهذا يراه الإنسان رأي العين واضح تماما. أهل القرى في السابق وما زالوا إلى الآن عندهم بركة في الوقت، يعني أطول مشوار كما يقولون 5 دقائق أو قريب منها، يذهب إلى أقصى القرية ويعود في دقائق، ينهي أعماله ومشاغله في لحظات وينتهي الأمر. لكن إذا كثر الناس واتسع البلد فإن الإنسان قد يبنى الساعة والساعتان وأكثر في قضاء حاجة واحدة، ويكثر اختلاط الناس والأحاديث فيما بينهم والأشغال والارتباطات وكذا، ولاسيما مع وجود وسائل الاتصال من الجوالات وغيرها من وسائل الاتصال، فيكثر الاختلاط والحديث والقيل والقال، فتذهب بركة الوقت ويكون كأنه قد قصر اليوم سرعة المرور، ما يشعر باليوم لو قد انتهى. وفي قول ثاني أنه لا مانع من اجتماع الأمرين، النقص المعنوي والحسي أيضا. في دليل على هذا، نقول الدجال حالة خاصة، في وقت خروج الدجال فقط يطول الوقت اليوم الأول كسنة، عكس يعني ما نحن فيه. لكن ورد حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالنار. السنة كالشهر هذا عندي شك فيها، راجع الحديث عند الترمذي. فهذا ظاهر هذا الحديث أنه نقص حسي، حتى يكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم الأسبوع، يعني يكون كأنه يوم، ويكون اليوم كالساعة، الساعة كالضرمة بالنار. وهذا أيضا محتمل، هذا محتمل، ظاهره أنه نقص حسي وهو أيضا محتمل، حتى يكون الشهر كاليوم. المقال كاليوم يعني ينقص نقصا حسيا، من المقال كاليوم أيضا في سرعة المرور بسبب الانشغال. فعلى كل حال يعني المعنوي لا شك، المعنوي هذا أكيد، هذا يقين أنه تذهب بركة الوقت ويمر سريعا بسبب كثرة المشاهد، هذا لا شك فيه. لكن هل ينقص حسا وقدرا؟ هذا محتمل، لا نستطيع أن نجزم به، أن الحديث يحتمل وليس هناك حديث صريح فيما أعلم في الدلالة على النقص الحسي. الدجال حديثه صحيح لكنه زيادة طول حسي، حتى يكون يبقى 40 يوما، اليوم يوم كالسنة، ويوم والثاني كالشهر، والثالث كالجمعة، والرابع ثم كأيام الدنيا. السنة كالشهر، السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالظلمة بالنار. لو شوف الشروح، عندك شروح؟ يعني شوف ايش قال الشراح في معناه. يتقارب الزمان وينقص العمل، ينقص العمل، يعني تجد انه يعني هذا مرتبط بهذا، اذا كثرت المشاغل ماذا يحصل؟ ينقص العمل بلا شك، يعني الانسان ينشغل بدل ما يعمل عملا كثيرا بسبب هذه المشاغل ينقص عمله. فينبغي الانسان ان يستغل ايامه التي يكون فيها فراغ وصحه، الصحه والفراغ والشباب هذه نعم عظيمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، صحة والفراغ، قال البخاري. فالصحة نعمة عظيمة والفراغ، فإذا انشغل الإنسان عرف قدر نعمة الصحة، التي إذا انشغل عرف نعمة قدر نعمة الفراغ التي كان فرط فيها. ويلقى الشح، يلقى يقذف في القلوب، والشح هو شدة البخل، الشح أشد من البخل، شدة الحرص وهو أشد من البخل والعياذ بالله. يلقى الشح في القلوب فيحصل بذلك التطاحن على الدنيا، لأن القلوب يلقى فيها الشح، فكل يكون حريصا كل الحرص على الدنيا، فيحصل بسبب ذلك الخلاف والعداء والبغضاء التي تصل إلى القتال. ولذلك قال ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل قتل. أصل الهرج في اللغة هو إيش؟ الاختلاط. الهرج هو الاختلاط، يتهارجون تهارج الحمر، يعني يختلطون ويحصل السفاد كما تفعله الحمير في الشوارع، هذا أصل الهرج. فسر هنا بالقتل لأن القتل يحصل إذا اختلط الناس، إذا اختلط بعضهم ببعض حصلت الفوضى واختل الأمن، حصل القتال بسبب الاختلاط، كما يقع في البلدان كثيرا، إذا اختل الأمن صار الناس يختلطون ويتقاتلون. وأكثر قتال الناس اليوم أو عموما على مر الأزمان أكثر ما يقتتلون على إيش؟ على الدنيا، ولا سيما القتال بين المسلمين، يقتتلون على الدنيا، يتنافسون على الحكم لما فيه من المال والجاه، وكل يرى أنه أجدر وأنه أولى فيختلفون ويتقاتلون على الدنيا. هذا حصل من آخر عهد الصحابة ولم يزل إلى يومنا هذا، لكنه يكثر ويقل في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن، ولكنه لم ينقطع على مر التاريخ، تاريخ الإسلام، لأن لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا وقع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى قيام الساعة. إذا وقع السيف، والسيف وقع أول ما وقع بمقتل عثمان رضي الله عنه، بعد قتل عثمان وقع السيف في الأمة فلم يرتفع إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، لكنه يكثر ويقل ويوجد في بلد ولا يوجد في آخر. وقتال الناس كما تقدم على الملك، على الدنيا، فالواجب على المؤمن أن يعتزل هذه الحروب ولا يشارك فيها. إذا اختلف المسلمون تقاتلوا على الحكم وتقاتل السلطة والمال فالواجب الكف والبعد. حدثنا موسى بن إسماعيل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه قال يوشك أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب، يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذن منه شيئا. النهي عن الأخذ منه، لماذا لا يأخذ منه شيئا؟ لأنه سيكون عليه قتال. قال في الحديث الآخر، واحد في الصحيحين واحد عند مسلم، قال يوشك الفرات أو لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه حتى يقتل من كل 100 كم 99، ويقول كل واحد لعلي أنا الذي أنجو. شوف الحرص العظيم على المال عياذا بالله، أنه جبل من ذهب لا يستطيع الواحد أن يتركه، يرى جبلا من ذهب. بعض الناس أول هذا الحديث قال هذا المراد به البترول، جبل من ذهب يعني المراد به البترول، غير صحيح، هذا تأويل، يعني معنى تحريف للفظ عن ظاهره بدون دليل. جبل من ذهب، الذهب المعروف، وإن كان البترول يسمى الذهب الأسود لكن ليس هو المراد في الحديث، هذا اصطلح عليه الناس، تشبيه يشبهونه بالذهب لقيمته، لكن إذا قيل ذهب وورد كلمة ذهب فهو الذهب الأحمر المعروف، هذا جبل من ذهب يحصل فيه أو يحصل فيه هذه المقتلة العظيمة. فإذا هذه الحروب التي تكون على السلطة هي شبيهة بهذا الجبل من ذهب، لأن السلطة فيها، فيها المال، فيها الخزينة، هذه جبل من ذهب، من مسك السلطة فإنه يستولي على أموال الدولة كلها ويتصرف فيها كما يشاء. إذا حكم بالحديد والنار استولى على جميع أموال الدولة، وهي أكثر من جبل من ذهب. فهذا أيضا، هذا الحديث من جملة الحديث التي فيها تحريم القتال على الملك بين المسلمين، لأن هذا قتال على الدنيا واستحلال للدم الحرام والعياذ بالله. لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه حتى يقتل من كل 199، ويقول كل واحد لعلي أنا الذي أنجو. في الحديث الآخر، فمن حضره فلا يأخذن منه شيئا، يحرم الأخذ منه لأنه لا يمكن إلا بالقتال. إذن في قولان كما تقدم، إن الحديث محتمل، يقول حتى تكون السنة كالشهر، يعني لو قال بقدر الشهر أو طول الشهر لكان صريحا، لا تقوم الساعة أو يتقارب الزمان حتى تكون السنة بقدر الشهر أو طول الشهر، لكان هذا صريحا، السنة طول الشهر، لكن السنة كالشهر على إيش؟ يحتمل. من واحد يقول والله مر علينا سنة والله كأنها يوم، ولا لا، فدارج في كلام الناس إذا كانوا في شغل وفي راحة وفي نعمة وخير ولا يشعرون بالزمن، يمر سريعا ويقول والله مرت سنة الله المستعان كأنها أسبوع، واحد يقول كأنها شهر، واحد يبالغ يقول كأنها يوم. فهذا يعني يطلق يستعمل للزمن الذي يمر ولا يشعر به الناس، يقولون الأيام الحلوة تمضي سريعا والأيام العصيبة تكون طويلة. يعني معروف إنسان صار في سعادة وفرحة ولذة تمر السنة والسنتان وأكثر ولا يشعر بشيء، لكن لو كان مسجونا ونسأل الله العافية ومريضا يعاني الألام، الليلة كأنها سنة، ما ينام الليل ويعاني الأمراض ويعاني الألام، أو مسجونا يقاس الوحدة والقهر تطول عليه الساعات فضلا عن الأيام والسنين. أول وآخرة، والله هذا يعني مو واضح. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول سلام، هل فيها ضبط سلام ولا سلام ولا ما في ضبط الفتح أو شيء؟ قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. الله أكبر، هذا يعني غاية ما يكون من الحلم والصفح وحسن الخلق، يعني هذا يعني مثل عظيم رائع، والإنسان لو خدمه شخص يوم أو يومين لزجره مرارا وخاصمه وربما ضربه، لأن الخادم ولا سيما إذا كان صغيرا، أنا صغيرا خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 9 سنين تقريبا، فهو صغير يعني أحيانا يفعل أحيانا يخطئ أحيانا يقصر أحيانا كذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام طوال هذه المدة 10 سنين، هي 9 سنين وأشهر كما ذكر الحافظ، يعني بعض الروايات خدمته 9 سنين وبعضهم قال 10 سنين، والجمع سهل أنه 9 وأشهر، في مرة حذف الأشهر ومرة جبر الكسر، فلا تعارض بين رواية 9 والـ10، يعني خدمه 9 سنين وأشهر ما قال ولا مرة لما صنعت كذا ولما لم تصنع كذا، أو قال له أف، سواء الكلمة هذه أو بمعناها نهر وكذا، وهذا لا شك أنه خلق عظيم كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. لكن لا عجب أن الله تعالى شرح له صدره وشق جبريل عليه السلام صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج منه علقة سوداء وقال هذا حظ الشيطان منك، وقالت عائشة أيكم يستطيع أو يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. فلكن الإنسان يقتدي يعني يتأسى ما استطاع، وإذا أوصى ولده بشيء وأخطأ أو قصر أو كذا يتحمل ويتغاضى يعني يؤدبه برفق، لماذا ولدي كذا، هذا خطأ المفروض تسوي كذا، فيحاول يعني يحاول ما استطاع أن يلين، لأن الخادم سواء كان ولد أو كان مملوكا أو كان مستأجرا لابد أن يقع منه شيء من الخطأ والتقصير، ربما يترك عمدا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن قيل يا رسول الله كم نعفو عن الخادم في اليوم من مرة، يعني كم نعفو عنه ثم يستحق التعنيف إذا كرر الخطأ؟ قال كم مرة؟ قال اعفو عنه 70 مرة. 70 مرة، يعني السائل كان يقول كان يتوقع أن يقال له 3 مرات، يعني 3 مرات يعذر في اليوم ثم يعنف في الرابعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعفو عنه 70 مرة، لا يمكن يخطئ 70 مرة في اليوم الواحد، لكن هذا على سبيل المبالغة، يعني اعفو عنه دائما لا تعنفه ما استطعت. لكن لكل مقام المقال، أبو بكر رضي الله عنه ضرب خادما له مرة من المرات ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنن عند أبي داود أنه خرج للحج وأبو بكر رضي الله عنه خرج بناقة وضع عليها الطعام تسمى الزاملة، ووكر بها عبدا له مملوك وكره بهذا البعير، فخرجوا للحج وكان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلوا جلس أبو بكر ينتظر الخادم يأتي بالناقة اللي عليها الطعام، فانتظر ولم تأخر، ثم جاء بعد ذلك وليس معه الناقة، قال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة، فقام يضربه أبو بكر رضي الله عنه ويقول بعير واحد تظله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع، ما أنكر عليه. هذا خطأ واضح من الخادم، بعير واحد وعليه الطعام، البعير له قيمة والطعام يحتاج إليه حاجة ماسة في السفر، وليس معه بعير واحد وأضله، هذا دليل على أنه تساهل قصر ضيعه وخطأ كبير، يعني كل مقام مقال، لكن يعني الأصل التسامح، لكن لو أخطأ الولد والخادم خطأ كبيرا ليس معناه أن الإنسان يؤدب الخادم ولا يؤدب الولد، لا، التأديب مشروع إذا تعمد خطأ كبيرا فإنه يؤدب، لكن الكلام على الأخطاء العفوية والزلات والهفوات الصغيرة التي لا تكون مقصودة لابد من التغاضي عن الهفوات حتى تستمر العشرة وتستقيم الحياة. لكن يقولون إن السيد المتغابي، السيد يتغاضي يتغافل كأنه ما رأى وكأنه ما سمع ويمشي الأمور، لأن هذه طبيعة البشر، لابد من التسامح حتى تسير الحياة. يقصد أبا بكر رضي الله عنه. نقول يا شيخ كان، لكن عاد أنا أسلوه حالة خاصة أنه يخدمه تبرعا، يعني لا ما يخدم بالأجرة وليس عبدا مملوكا، لا يخدمه حبا وتبرعا. فرق بين الخادم المستأجر أو العبد المملوك وبين شخص محب يخدمك تبرعا ومحبة بدون يعني مرتب بدون شيء، هذا لا شك أنه يراعى أكثر لأنه متبرع أصلا، تبرع بالخدمة. لكن طبيعة الناس حتى لو تبرع وأساء يغضب ويزجر ربما يؤدب، كان يقول اختم لي خدمة جيدة ولا اتركني، فحتى لو كان هذا ممكن يغضب ويعاقب ويزجر، لكن أنس رضي الله عنه كان يختمه تبرعا ومحبة. ولذلك كافأه النبي عليه الصلاة والسلام بأن دعا له اللهم اغفر ذنبه وأكثر ماله وولده، فكثر أولاده جدا. قال لقد دفنت من صلبي عند مقدم الحجاج كم 100 ولد من صلبي، يعني أولادي وأولاد أولاده من صلبي 100، يعني من بنيه وأبناء بنيه دفنهم قبل موته، يعني مات 100 ولد من ذريته رضي الله عنه. وطال عمره أظن بلغ 90 أو أكثر، طال عمره، كان لا يستطيع الصيام في آخر عمره، كان يطعم المساكين لأنه كبر وصار لا يطيق الصيام رضي الله عنه. وماله كثر، ماله كثر، وكان عنده بستان يثمر في السنة مرتين، وهذا شيء ما يعرف في الدنيا أن بستان يثمر في السنة مرتين. كان عنده شجر يوجد منه ريح الريحان وهو ليس بريحان، فهذا كلهم بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكافأه بهذه الدعوات العظيمة. اللهم أطل عمره وأكثر ماله ولده واغفر ذنبه دين دنيا، فحصل له هذا الخير العظيم طول العمر مع عمل صالح وكثرة الأولاد وكثرة المال. قال أنس وأنا أرجو الثالثة اللي هي المغفرة في الآخرة. باب كيف يكون الرجل في أهله. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت كان في مهنة أهله. المهنة هي العمل في مهنة أهله، يعني أنه يساعد أهله في أعمالهم، في مهنة أهله أي في عمل أهله، يساعدهم في أشغال البيت. في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. جاء في بعض الروايات أنه كان بشرا كالبشر يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخصف دلوه، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يباشر حاجاته بنفسه عليه الصلاة والسلام ولا يعنف من ذلك، بخلاف الملوك الجبابرة الذين يعنفون من خدمة أنفسهم. إذا انشق ثوبه واحتاج إلى خياطة يخيطه بالإبرة والسلك، ما يرى في ذلك حرج، يأخذ الإبرة ويخيط ما انشق من الثوب. إذا انشق النعل أو انقطع يخصف النعل أي يخيطه، ولا يرى في ذلك بأسا. والدلو الذي يخرج في الماء لو انخرق أيضا يخيطه، فكان يعمل أعماله بيده عليه الصلاة والسلام تواضعا لله جل وعلا. فينبغي الإنسان مهما كان عالما أو أميرا أو وجيها ينبغي له أن يتواضع وأن يباشر أعماله بنفسه ولو في بعض الأحيان، إظهارا للتواضع وبعدا عن الكبر. فينبغي الإنسان أن يكون إنسانا عاديا كغيره من البشر، ولا يعني يعطي نفسه حظها، فإن النفس تطغى. إذا إنسان أكرمها وبالغ في إكرامها فإن النفس تطغى ويقع في الكبر والعياذ بالله. وذلك عمر رضي الله عنه كان إذا رأى من نفسه شموخا، لأنه حكم العالم في زمانه، فتح فارس والروم أكبر دولتين في ذلك الوقت، وصار ملوك الأرض يرتعبون إذا سمعوا اسمه رضي الله عنه. جاءته كنوز كسرى وفارس، فبلغ مبلغا وارتفع رفعة عظيمة، فكان إذا شعر بشيء من الرفعة في نفسه يعمل أعمالا فيها تواضع من أجل أن يكسر هذا الشموخ في نفسه رضي الله عنه. مرة حمل قربة، أخذ قربة وملأها ماء من بئر في أطراف المدينة، ثم جاء يحمل هذه القربة على كتفه وذاهب بها إلى بيته، فالناس تعجبوا. أمير المؤمنين يحمل قربة ماء، ما عنده خادم، ما عنده أحد يأتي بالماء بدلا عنه، فسألوا عن ذلك، قال رأيت من نفسي الشموع ارتفاعا أو كذا فأردت أن أكسرها. وله مواقف كثيرة رضي الله عنه. فليس عيبا الإنسان يتواضع، يذهب إلى السوق يشتري حاجاته بنفسه ويقضي الحاجات ويصلح شيء في البيت. ليس معناه أن الإنسان يعني أنه يطبخ مع زوجته كل يوم ويسبع المواعين كل يوم ويكوي ملابس ويغسل وكذا، لا، يعني كل مقال مقال، لكنه إذا وجد عند الأهل شغل كثير، يعني غسيل كثير أو شيء من شغل البيت الشاق، اجتمع الشغل في يوم من الأيام بسبب أو آخر، يساعدهم في تنظيف، في كنس، في تسبيع مواعين، غسيل الأواني، في كذا في كذا، لا بأس أن يساعد أحيانا إذا رأى الشغل كثيرا. يعني توسط، ليس معناه الإنسان يكون هو الذي يعمل كل شيء، لا، الرجل له أعمال كثيرة خارج البيت، لكن أيضا يتواضع، لو احتاجت الزوجة لبعض المساعدة يساعد، ما يعني يأنف أنه يغسل أواني أو أنه ينظف البيت أو يصلح شيئا قد خرب في البيت، لا بأس بهذا. نقل على قول باب المقة أي الحب من الله. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.